أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، بل كونه نصا في موارد تواجد الأصول على الخلاف. ما هو الوجه الفني فيما لو حصل تعارض بين دليل الأمارة ودليل الأصل العملي؟ قلنا هناك وجوه ثلاثة حاولت أن تفسر لماذا تقدم أو يقدم دليل الأمارة على دليل الأصل. الوجه الأول مستند إلى دعوى الورود، والثاني إلى دعوى الحكومة، وناقش رضوان الله عليه في الوجهين معا. هنا يحاول أن يبرز هو وجه خاص به، وهو دعوى الأخصية والنصية، أي إن دليل الأمارة أخص موردا من دليل الأصل، هذا وجه للتقديم، أو إن دليل الأمارة نص في مطلوبه. ما معنى الأخصية؟ تقدم الأمارة على الأصل بكون الأمارة أخص، ما معنى ذلك؟ معنى أخص، نحن لو ذهبنا إلى دليل الأصل الذي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مثلا دليل البراءة، نجده يشتمل على عموم ما دام هناك شك فيوجد تأمين عنه، سواء قامت أمارة على الخلاف على خلاف التأمين، كأن الأمارة تقتضي الإلزام، أو لم تقم أمارة على الخلاف. حديث الرفع يحدثنا إن تمام موضوع التأمين الشك، والشك موجود مطلقا حتى في فرض ماذا؟ قيام الأمارة على الخلاف. لاحظ كيف؟ فهو من هذه الناحية فيه عموم وشمول من جهة هناك أمارة على الخلاف أو لا، لأنه هذا الدليل يجعل تمام الموضوع للتأمين وجود الشك، بينما دليل الأمارة يقول إن الشك ليس مؤمنا، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. دليل الأمارة أخص من دليل ماذا؟ من دليل الأصل العملي، لأن دليل الأصل العملي يقول متى ما وجد الشك فهناك تأمين، بغض النظر ماذا؟ هل هناك أمارة على الخلاف أم لا؟ بينما لسان دليل الأمارة هو إلغاء للشك، لا ينبغي التشكيك، وأن الشك ماذا؟ ليس مؤمنا. لاحظ كيف؟ فيقدم هذا على هذا من باب الأخصية، كونه أخص منه. بل كونه نص. سيد الشهيد يقول لا، يمكن أن يقال بالتقديم لأن الأمارة نص في مطلوبها. توضيح هذه القضية، النص، النصية، النصية من موجبات التقديم. نحن لو ذهبنا إلى لسان حديث الرفع، رفع عن أمة ما لا يعلمون، يريد أن يثبت لنا التأمين والترخيص في حالة الشك، وهكذا بهذه الطريقة يتحدث معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رفع عن أمة ما لا يعلمون، يعني هناك مصلحة في التسهيل وإثبات الترخيصات في فرض الشك. ولو ذهبنا إلى دليل الأمارة، ما هو لسان أو ما هو دليل الأمارة؟ أهم الأدلة على الأمارة السيرة العقلائية كما نعلم، أو سيرة المتشرعة، السيرة بقسميها. فهنا هل إن السيرة تجعل الحجية لخبر الثقة كمصداق أبرز للأمارة وتقول إنه حجة؟ متى تقول إنه حجة؟ في فرض عدم معارضته بالترخيص، يعني تجعل له الحجية. متى تجعل له الحجية؟ إذا لم يكن معارضا للترخيص، وإنما يكون حجة إذا كان لسانه لسان ترخيصي. لماذا؟ لأنه إذا قلنا إن دليل الأمارة السيرة العقلائية، الآن في سيرة المتشرعة كيف تعاملوا مع الأمارة؟ هل تعاملوا معها في فرض كونها توافق الترخيص ولا تكون حجة إذا كانت تتحدث عن الإلزام؟ السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة حينما جعلت الأمارة حجة، بأي معنى تجعلها حجة؟ في فرض أن الأمارة تتحدث عن جانب ترخيصي وليست حجة إذا كانت تتحدث عن جانب إلزامي. نقول لا، إن دليل الأمارة وهو السيرة لا يجعل الأمارة حجة فيما إذا كان لسانها الترخيص، وتفتقد الحجية إذا كان لسانها ماذا؟ الإلزام. بل العكس، الأمارة المخبرة والتي تتحدث عن الإلزام، ما حتى تصور معارضة بين الأمارة الملزمة والبراءة المرخصة، الأمارة التي تتحدث عن الإلزام نجد أن العقلاء يجعلونها حجة مطلقا، لا يجعلون الأمارة حجة في فرض أنها ماذا؟ توافق مضمون الأصل العملي وهو الترخيص، وإنما ينصون على حجية الأمارة حتى لو كانت تتحدث عن جانب إلزامي، ولا يقتصرون على حجيتها فيما إذا كانت تتحدث عن جانب ترخيصي فقط. فهي إذن الأمارة ببركة مدركها وهو السيرة تكون حجة في جانب الإلزام، يعني الإلزام المعارض ماذا؟ للبراءة الذي يتحدث عن جانب الترخيص. لا، إن حجية الأمارة إذا كانت توافق مضمون البراءة وهو الترخيص فقط العقلاء، إذا كان دليلها السيرة. وهكذا إذا كان دليل حجية الأمارة العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، فإنهما الثقتان المأمون. متى يكونان ثقة؟ إذا أخبر عن جانب ترخيصي أم أخبر عن جانب إلزامي؟ إذا أخبر عن جانب إلزامي، لأن الجانب الترخيصي مؤمن عليه بالأدلة العامة، حديث الرفع وما شابه ذلك. فإذا أدلة الأمارة تجعل الأمارة نص في الشمول فيما لو كانت معارضة مع الأصل العملي وهو الترخيص. لأن أدلة الأمارة لا تجعل الأمارة حجة فقط إذا كان لسانها لسان ترخيصي، وإنما لا، الأمارة حجة، وهي سيرة العقلاء وسيرة المتشرعات، الأمارة حجة إذا كانت تتحدث عن جانب إلزامي، فإذا تعارضت مع البراءة فإذا هي نص في الشمول وللتقديم على دليل البراءة. وعليه إذن إذا كان لسان الأمارة إلزام وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولسان الأصل العملي الترخيص ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا تقدم الأمارة على جانب الترخيص، لأن مستند حجية الأمارة لم يجعل الأمارة حجة إذا كانت فقط تتحدث عن الترخيص، وإنما هي حجيتها إذا كانت تتحدث عن الإلزام، فلا تفتقد الحجية إذا كانت مخالفة لأصل ترخيصي. وإنما نجد أن العقلاء يصرون والهكذا المتشرعة على حجية الأمارة في فرض ماذا؟ المخالفة. وهكذا بالنسبة للحال بالنسبة للاستصحاب أيضا، لو تعارضت الأمارة مع الاستصحاب، فهنا لو قدمنا الأمارة على الاستصحاب في فرض المخالفة، في فرض المخالفة، لو قدمنا الأمارة على الاستصحاب في فرض المخالفة، فلا يستلزم أي مشكلة من هذا التقديم. نقول الاستصحاب حجة في غير فرض الأمارة، أما مع فرض الأمارة الاستصحاب يتعطل. لكن لو سوينا العكس، قدمنا الاستصحاب على الأمارة، جيد؟ هذا ماذا يستلزم؟ يستلزم إلغاء حجية الأمارة. لماذا؟ لأنه فقط راح نرجع للأمارة في موارد خاصة. إذا كان الاستصحاب مبتلي بحالة توارد الحالتين، هنا الاستصحاب يسقط، هنا الإمارة يصير لها مجال. إذا كان الاستصحاب يجري في أطراف العلم الإجمالي، هذا أيضا لا يمكن. وهكذا إذا كان الاستصحاب تعليق، نفترض فقط في هذه الموارد يلزم حجية الأمارة، وهذا بالواقع إلغاء لها. وكلما استلزم تقديم أحد الدليلين على الآخر إلغائها أو تعطيلها، فالمفروض العكس، أن يقدم الآخر الذي لا يستلزم من تقديمه إلغاء الثاني. فنحن لو قدمنا جانب الأمارة لا يستلزم تعطيل الاستصحاب، فنقول الاستصحاب حجة في غير مورد الأمارة. وهو عندنا مورد الأمارة، إذا كانت الإمارة ضعيفة السند، إذا كانت الأمارة مجملة، بعد إذا كانت الأمارة معارضة، فالاستصحاب إلى مجال. وهكذا إذا كان في موارد كثيرة لا نستفيد من الأمارة، يبقى الاستصحاب على حاله. فتقديم جانب الأمارة لا يستلزم إلغاء جانب الاستصحاب، بينما العكس لو قدمنا الاستصحاب يستلزم إلغاء جانب الأمارة. لماذا؟ لأن الأمارة لا تعمل إلا في فرض سقوط الاستصحاب، وسقوط الاستصحاب فرض نادر في حال توارد الحالتين، مثلا في حال جريان في أطراف العلم الإجمالي فروض نادرة. هذا أيضا يقال أن الأمارة نصف الشمول لموردها. إذن إما أن نلتزم بفكرة التخصيص أن الأمارة أخص من دليل الأصل، أو نلتزم بفكرة التنصيص أن الأمارة نصف الشمول لموردها. هاي معنى نصف الشمول لموردها، هذا معنى نصف الشمول لموردها. يقول والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور. واضح ليش يركز على السيد على الدليل، لأن يعني المعارضة مو بين الأمارة والأصل، بين دليل الأمارة ودليل الأصل. بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، باعتبار الظهور والأمارة أبرز مصادق لمن؟ للأمارات. الظهور والخبر أبرز مصادق للأمارة. بل هذا الوجه آخر، إما بالأخصية، بل كون دليل حجية الخبر والظهور نص في مورد تواجد الأصول على الخلاف. لو كانت الأمارة تتحدث عن جانب إلزامي، والبراءة قطعا تتحدث عن جانب ترخيصي، نص في الشمول. ما معنى نصب الشمول؟ هذا بينت لكم اياها. يعني انت ارجع لدليل حجية الأمارة، السيرة العقلائية، هل العقلاء يجعلون الأمارة حجة إذا كانت تتحدث عن جانب ترخيص فقط، أم هي حجة حتى لو تتحدث عن جانب إلزام؟ شوف سيرة العقلاء يتعاملون مع الأمارة اللي مضمونها إلزام كتعامل مع الأمارة التي مضمونها ترخيص، ولا يتوقفون إذا كانت الأمارة تتحدث عن جانب إلزام مخالفة للأصل. يقول للجزم بإنعقاد السيرة، ليش جاب السيرة باعتبار أهم دليل على حجية الخبر؟ السيرة الأعم من العقلائية والمتشرعية على تنجيز الواقع، لأن الأمارة تتحدث عن جانب تنجيزي بالرواية والظهور، ولا يقولون إن الأمارة حجة إلا إذا كان لسانها لسان ترخيص أبد، بل بالعكس جانب الإلزاميات في الأمارة دائما نعمل به، وعدم الالتفات ماذا؟ إلى الموافقة مع الترخيص، وعدم الرجوع إلى البراءة، لأن باعتبار هي جانب ترخيص ونحو البراءة من الأصول العملية كالاستصحاب. فالأمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها. جيد؟ حتى على الأصل الموافق، حتى لو كانت الأمارة توافق دليل الأصل، المستند هو الأمارة، هذا هو الدليل، لا الذي قاله الميرزا النائمي من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، رفع ما لا يعلمون، ونفسر ما لا يعلمون بالكاشف التام. والأمارة لا فيها علم بناء على مسلك العلمية، فنتصرف في موضوع البراءة التي يقول إن الرفع مشروط بما لا يعلم والأمارة علم، لكن بما أن العلم في الأمارة تعبدي يقال إن دليل الأمارة حاكم على من؟ على دليل الأصل، لأنه تصرف في موضوع الأصل تصرف اعتبار. سيد شهيد يقول هذا يتوقف على كون الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، وقلنا القطع الموضوعي لا انتشار له في حياة العقلاء، فكيف تكون الأمارة ناظرة إلى هذا القطع الموضوعي ومحاولة لتفسير العلم الموجود في موضوع ذلك الأصل؟ وإن يقول وإن لم يثبت بدليل الحجية قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي عموما، شنو يعني؟ سواء كان هذا القطع الذي أخذ في الموضوع موافق لدليل الأمارة، يعني إثباتي أو إلزامي أو مخالف لها. وعبارة الشيخ وضحها بالبداية أن تارة القطع الموضوعي مو بجانب نفي، مرة بجانب إثبات، بس أصالة البراءة شنو كان مأخوذ بها؟ جانب نفي، رفع ما لا يعلمون. زين تقدر تغير رفع إذا عندكم شك، هذا جانب إثبات يصير، رفع إذا شككتم في التكليف، ونفس رفع ما لا يعلمون. على أي حال سواء كان القطع الذي أخذ في الموضوع إثباتي رفع إذا شككتم في الواقع أو نفي رفع ما لا يعلمون، على أي حال لم يثبت قيام الأمارات مقام القطع الموضوع. فعموما هذا معنى عموما بأي لسان كان هذا الموضوع. زين المورد السادس، إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي، يوجد اتفاق أيضا. شيء ما أعرف ليش يذكر ذن الأمور، ذن الأمور متفق عليها مو موارد اختلاف، هل إنها من الجمع العرفي، على أن الأصل الذي يجري في السبب مقدم على الأصل الذي يجري في المسبب. نعم الاختلاف في نكتة التقديم، يوضح أولا رضوان الله عليه هذا المصطلح، ثم يطرح النكات التي حاولت أن تقدم الأصل السببي على الأصل المسبب. الأصل هو بمعنى الاستصحاب، أصل عمله. يمثل سيد الشيخ بهذا المثال: لو فرض وجود ماء أثبتنا طهارته لا بالوجدان، يعني أخذناه من النهر، وإنما أثبتنا الطهارة بالاستصحاب، لأن نفترض هو طاهر صباحا هذا الماء، ثم شك في عروض النجاسة عليه، فماذا نستصحب؟
طهارة.
نستصحب الطهارة. جيد. وفي المقابل عندنا ثوب متنجس جزما بالبول، جزما، قمنا بغسله بهذا الماء اللي ثابت طهارته بالاستصحاب، هم مرتين غسلنا بناء على فكرة التعدد، فهنا يوجد استصحابان متعارضان: الاستصحاب الأول وهو استصحاب طهارة الماء، يؤدي إلى أن كل ما يغسل بهذا الماء يترتب عليه ماذا؟ طهارته. والاستصحاب الثاني المعاكس هو استصحاب نجاسة الثوب، لأن جزمن الثوب متنجس بالبول جزمن، وشككنا في حصول الطهارة. هذا الشك من أين جاء؟ لأن الماء الذي غسلنا به الثوب ليس مأخوذا من النهر، وإنما أثبتنا طهارته بالاستصحاب، فلعل الاستصحاب مشتبه، فيبقى عندنا شك: هل حصل التطهير أم لم يحصل؟ فماذا نستصحب؟
النجاسة،
بقاء الثوب على النجاسة. لاحظوا، فاستصحاب طهارة الماء ماذا يثبت لك؟ استصحاب طهارة الثوب. واستصحاب نجاسة الثوب يثبت لك أن الماء باقي على نجاسته أو لم تثبت طهارته لا أقل. فهذا استصحابان متعاكسة، هذا تعارض. فالاستصحاب الذي يجري هنا معارض بالاستصحاب الذي يجري هنا. هنا سيد الشهيد يقول عقبة مهمة جدا: عليك أن تحدد إن هذا أصل سببي وذاك أصل مسببي. كيف نحدد ذلك؟ نسأل إحنا هذا السؤال: هذا الثوب الذي غسل بهذا الماء الثابت الطهارة بالتعبد، لماذا شككنا في ارتفاع النجاسة عنه؟ ما هو السبب؟ شنو السبب؟ لابد أكو سبب. السبب هو احتمال لم تثبت طهارة الماء بالاستصحاب، فالسبب في بقاء النجاسة على الثوب احتمال خطأ واشتباه الاستصحاب. احتمال يوم احتمال احتمال احنا من استصحبنا الطهارة لعله صدق واحد مخلي نجاسة به. فإذا السبب في بقاء الثوب على النجاسة هو احتمال الاشتباه في الاستصحاب. فإذا طهارة الماء أصل سببي، وبقاء الثوب على النجاسة أصل ماذا؟ مسببي. فالسبب هو ذاك، هذا السبب، أما هذا أصل مسببي. فإذا عرفنا ذلك قالوا إن الاستصحاب الذي يجري في السبب مقدم على الذي يجري في المسبب. وشنو النتيجة؟ لا التفات إلى استصحاب نجاسة الثوب، لأن استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل سببي، إذا استصحبنا أن الماء طاهر يثبت لنا أن كل ما يغسل في هذا الماء هو محكوم بالطهارة. هذا هي النتيجة، تقديم الأصل السببي على من؟ على الأصل المسببي. لكن لماذا يقدم؟ لاحظ، يقدم مدرسة الميرزا النائيني، قالوا على أساس الحكومة بتقريب. لاحظوا هنا ما عندنا أمارة حتى نقول المجعول فيها العلمية، عندنا استصحاب. الاستصحاب. رجاء شيخ النائيني رضوان الله عليه يقول المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك. ما معنى ذلك؟ المستفاد إنك أيها المستصحب عالم بالحالة السابقة إذا شككت. فالاستصحاب أصل محرز. ما معنى أصل محرز؟ يعني إحراز اليقين، يعني أنت عالم بالحالة السابقة. هذا هكذا يرى المحقق النائم جانب علمية في باب الاستصحاب. لكن يا العلمية أين؟ هنا اختلف المحقق النائيني مع تلميذ السيد الخوي. المحقق النائيني فسر العلمية بالجانب العملي، السيد الخوي رحمة الله عليه فسر العلمية بالجانب الكشفي. يعني حينما أستصحب الحالة السابقة والشارع يقول لي لا تنقض اليقين، يعني ابني على يقينك، ابني على يقيني بأي معنى؟ يعني اجري عملا على طبق ذلك اليقين. هذا معنى ابني على يقينك، يعني ابني أنك عالم. أنك عالم بأي معنى؟ أنك عالما بهذا المعنى بالجري العملي، يعني الذي يعلم بوجود قضية خطرة سيارة مفخخة، الذي يعلم ما هو أثر ذلك؟ هو الهروب. فالمحقق النائيني يقول نجعل الشاك عالم متيقن في باب الاستصحاب في الجانب العملي، أي يرتب الآثار العملية. لاحظ كيف؟ فالذي يعلم بوجود الخطر أثر العلم هو ماذا؟ مو الكشف أنه في الواقع أكو خطر، لا، أنك تجري عملا تطبق هذا الأثر العملي. السيد الخوي يقول لا، معنى أنك عالم وأنك متيقن في جانب الكشف، فسوف ينكشف لك الواقع ولو بنسبة هسه عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستصحاب. من هنا يرى المحقق النائيني أن الاستصحاب أصل محرز، بينما السيد الخوي ماذا يرى أن الاستصحاب أمارة، لأن اليقين اليقين من جهة الكشف، أما المحقق النائيني اليقين العلم من جهة الجري العملي. على أي حال هنا فلتت من الشيخ النائيني. الشيخ النائيني قال يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي لأنه حاكم. أعيدها ليش؟ يقول لأن الاستصحاب لسانة لا تنقض اليقين بالشك ولسانة جعل العلمية، فأنت إذن أصبحت عالما بأي شيء بطهارة الماء. ارجع إلى موضوع الأصل المسببي. لحظة، عندك يقين بنجاسة الثوب وشك في ارتفاع النجاسة، قلنا شنو سبب الشك؟ احتمال الماء باقي نجس ذاك الماء، لكن بما أن ذلك الاستصحاب يقول لك الماء طاهر وأنت عالم، أن نجعلك عالما بطهارة الماء، فسوف يرتفع الشك في موضوع الأصل المسببي، لأن موضوع الأصل المسببي هو الشك في نجاسة الماء، هو هذا السبب الذي شك في بقاء الثوب على النجاسة، لعل الماء الذي غسلنا فيه هو نجس، فإذا نشك في بقاء الثوب على النجاسة من جهة الشك في طهارة الماء، وبما أن ذاك الاستصحاب يقول لك أنت الماء طاهر يعني أجعلك عالما بطهارة الماء، فسوف يرتفع الشك في موضوع الأصل المسببي ويتبدل إلى العلم. لكن بما أن هذا الرفع ليس رفع حقيقي، الاستصحاب هو موجب الواقع، رفع تعبدي، فقيل إن دليل الأصل السببي قد تصرف في موضوع الأصل المسببي. شلون هنا تصرف؟ بالرفع، أخذ الشك وجعل بدله العلم، لكن بما أن هذا العلم تعبدي فيقال إنه حاكم. واضح إن شاء الله؟ سيد الشهيد قالها شنو؟ هاي أول مرة نسمع بها. أنت أيها المحقق النائم تقول الاستصحاب أصل محرز، فهمنا إحراز جانب كشف مثل تلميذك هو جانب عملي تسجيلي. شيخ النائم شي صرح جانب عمل، فأيها المستصحب لطهارة الماء أنت عالم بالطهارة. بأي معنى عالم بالطهارة؟ بالناحية الجري العملي، فأنت ابني عملا على الطهارة مو جانب كشف، وعليه لا يستطيع أن يلغي الشك اللي موجود هناك، يبدل علما إلى العلم ما يستطيع، لأن متى يبدل إلى العلم؟ إذا كان العلم هناك علم من جهة الكشف، أما إذا كان علم من جهة الجري العملي فكما هذا يقول أنت ابني عملا على طهارة الماء، هذا يقول لك ابني عملا على نجاسة الثوب. واضح؟ فأنت عندك علم بطهارة الماء يعني ابني عملا على الطهارة، وأنت عندك علم بنجاسة الثوب يعني ابني عملا على نجاسة الثوب، ولا يوجد إلغاء في طرف عن آخر. هذا الإشكال الأول اللي سجله سيد الشهيد رحمة الله عليه. زين، خلنا نقرأ حس هذا المقدار. إذا تعارض، نعم، على رأي سيد الخميجي هذا الإشكال.
شلون لا يلغي وهو رفع موضوع؟
ها يعني؟
إذا شلون لا يلغي وهو رفع موضوع؟ شيخنا إجا يفرض أنه الموضوع ارتفع بعد.
هو اشتباه قال
سيد. فبعد ما يبقى جري عملية.
قال اشتباه، إنما يستطيع أن يرفع الموضوع إذا قلنا إن العلم اللي خليناه هناك علم من جهة الواقع، جهة الكشف. أما إذا كان علم من جهة الجري العملي، كما ذاك علم من جهة الجري العملي. شنو مرجح هذا على هذا؟ اشتباه صاير. إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي، أصل يعني استصحاب، كان الأصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء، هذا المثال الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول، هذا استصحاب في الطرف الآخر. خب شنو لماذا يقدم؟ شوف مدرسة الميرزا النائم، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة، لأن استصحاب نجاسة الثوب في الماء في المثال شنو موضوعه؟ الشك في نجاسة الثوب بقاء. من ناشئ الشك؟ من احتمال نجاسة الماء، وذاك يقول لك لا، أنا أجعلك عالما بالماء بطهارة الماء، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك. ليش قال تعبدا؟ وما يزول حقيقته في تمام آثار طهارة الماء بما فيها. فأنت ما عندك شك بعد في طهارة الماء، عندك صار علم بطهارة الماء. فإذا صار عندك علم، فهذا الثوب الذي غسلناه بماء طاهر، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة لموضوع الشك كما تقدم. ولكن يلاحظ من ناحية سجل إشكالية، رح ناخذ بس الإشكال الأول، أن هذا البيان يتوقف على افتراض، لاحظوا، قيام الإحراز التعبدي. سيشهد مع الأسف ما لزم شيخ النائم من نجية ترجع، يعني قلت المفروض أنت اللي فسرت الأصل المحرز بالاستصحاب، ما تفسر بالمحرز بمعنى الكشف، أنت فسرت الإحراز بالحالة الجري العملي. بس ايش كانوا تجاوز هاي النقطة، قال حتى لو فرضنا ان تفسر جانب الاحراز الاصل المحرز بجانب الكشف كما تلميذك سيد الخوي، اكو عقبة قدامكم، هذا مبني على ان مبني كما على تصرف في قيام العفو، قيام دليل الاصيل مقام القطع الموضوعي، مهاعتم قضية، كما أن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي كما تقدم، كذلك الأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي. يقول يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي. شنو الإحراز التعبدي؟ يعني وهو طهارة الماء مقام القطع الموضوعي، وقد مرت المناقشة في ذلك بأن الحكومة مبنية على النظر، جيد، فلا بد أكو نظر في الحاكم، في دليل الحاكم، والقطع الموضوعي لا وجود له، فكيف يكون دليل حاكم ناظرا عليه؟ فهو ادعى الاصل السببي حاكم على الاصل المسببي، يعني دليل لا تنقض اليقين بالشك هنا حاكم على من؟ على موضوع ذلك الحكم المسبب. هذا معناه لابد ان نفترض قيام دليل هذا الاصل مقام القطع الموضوع، والحكومه تحتاج الى نظر ولا نظر للقطوعات الموضوعيه. وعليه اذا نواجه نفس المشكله في الشيء كان يقدر يستغنى عن هذا الاشكال ويقول له ان الاحراز في جانب الاستصحاب ليس جانب الكشف وانما هو جانب الوظيفة العملية، وعليه لا توجد أي إلغاء لذلك الموضوع. ومن ناحية أخرى هذا تفسير إشكال آخر، والحمد لله رب العالمين. آل محمد.